أحد إذا أحدث حتى يتوضأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وفيه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا الحديث الكلام فيه في ثلاث مسائل: الأولى في التعريف براويه، والثانية في بيان مناسبة هذا الحديث لكتاب الطهارة، والثالثة في بيان ألفاظ الحديث والأحكام التي اشتمل عليها. فأما راوي الحديث فهو أبو هريرة عبد ابن صخر على الصحيح عند أهل العلم رحمهم الله، وإلا فقد اختلف في اسمه على أقوال ذكر بعض أوصلها بعض أهل العلم رحمهم الله إلى نحو من 30 قولا، وذكر الحافظ ابن عبد البر رحمه الله منها نحو من 20 قولا لم يرجح منها شيئا، وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في التهذيب منها 18 قولا، وأشار إلى أن المشهور عند أهل العلم رحمهم الله أن اسمه عبد الرحمن بن صخر. ومن هذه الأقوال قيل اسمه عبد الله بن عامر، وقيل عبد الله بن عائل، وقيل عبد الله بن عمر، وقيل عبيد بن نهي، وقيل عمرو بن نهي، وقيل عبد نهي، وقيل عبد شمس، وقيل سقيم بن صخر، إلى غير ذلك من الأقوال التي أشار إليها الحافظ ابن حجر رحمه الله. وأما كنيته فمحل اتفاق بين أهل العلم رحمهم الله، وقد ورد في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه أبا هر على التذكير، وكانت أحب إلى أبي هريرة رضي الله عنه. والسبب في تسميته بذلك ما ورد عنه أنه رضي الله عنه كان يسحب هرة فسمي بها. هذا الصحابي الجليل وعاء من أوعية العلم، وحافظ من حفاظ الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، حفظ الكثير الطيب. سمع النبي صلى الله عليه وسلم فارتحل من قومه إلى المدينة، وما إن وصل إليها حتى أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى خيبر لغزوها، كما استقر قراره حتى خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلقاه بها. وهذا من علو همته رضي الله عنه وحرصه على صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم والرواية عنه. ثم لازم النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة شديدة قل أن يفارقه فيها، حتى جمع سمنا لم تتيسر لغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك يعتبر من المكثرين، أي الذين أكثروا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم عبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله بن حرام وجابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنهما، وكذلك عائشة وأنس بن مالك وعبد الله بن عمر وأبو هريرة. وقد أشار بعض الفضلاء إليهم بقوله: والمكثرون بحرهم وأنس عائشة وجابر المقدس صاحب بيت وكذا عمر ربطني والمكثرين الضرر. فقوله رحمه الله صاحب بيت يعني أبا هريرة رضي الله عنه. وقد روى له بقي بن مخلد في مسنده أكثر من 5000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان حفظه معجزة من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما صح في الخبر أنه بسط رداءه للنبي صلى الله عليه وسلم حتى قضى مقالته فقال صلى الله عليه وسلم: في من يفعل ذلك من يبسط لي رداءه حتى أحدث الناس ثم يضمه إلى صدره ولم ينسى شيئا سمعه مني أبدا. ففعل ذلك أبو هريرة رضي الله عنه، فحفظ من السنة ما لم يحفظ غيره، وكان وعاء من أوعية السنة، وكذلك من أصحاب الفتوى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد توفي بالمدينة سنة 59 على الصحيح، وقيل 57، وقيل 58، وقيل 56. وأما مناسبة هذا الحديث لكتاب الطهارة، فهذا الحديث يتضمن الحكم بفرضية الوضوء، ذكره المصنف رحمه الله لكي يقرر لنا أن أحد نوعي الطهارة وهي الطهارة الصغرى افترضها الله عز وجل على كل من أراد القيام إلى الصلاة وفعلها، وهذا الحكم أعني فرضية الوضوء قد دلت عليه نصوص الكتاب، كما في قول الحق تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. ولذلك درج بعض أهل العلم رحمهم الله أنهم يستفع على استفاح كتاب الطهارة بهذه الآية الكريمة لكي يقرروا بها فرضية الوضوء للقيام عند القيام إلى الصلاة، سواء كانت نفلا أو كانت فرضا. يقول رضي الله عنه وأرضاه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث. قوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله، القبول في اللغة رد الرب، وأما في الاصطلاح فإن القبول يطلق على معنيين في الشرع: المعنى الأول صحة العبادة وإجزاؤها، والمعنى الثاني حصول الفائدة والثمرة المترتبة على فعل العبادة. أما صحة العبادة وإجزاؤها فكأن تقول هذه صلاة مقبولة، يعني أنها صلاة صحيحة. وأما حصول الأثر فالمراد به أن الله تقبل الصلاة، فأما المعنى الأول وهو حمل القبول على الصحة فهي المراد في هذا الحديث، فمعنى قوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم، أي أن الصلاة لا تصح من العبد ولا تعتبر مجزئة ولا موجبة لبراءة ذمته من المطالبة بفعلها إلا إذا كان متوضئا. وأما المعنى الثاني وهو حمل القبول على حصول الثواب ورضا الله عز وجل على عن العبد وحصول الأثر المترتب على الفعل، فهذا المعنى من معنيي القبول هو أعلاهما وأسناهما، وهو الذي يتمناه كل عبد صالح، يتمنى أن الله تبارك وتعالى يتقبل منه العبادة. ولذلك بيّن الله تبارك وتعالى فضل من أكرمه بذلك حينما حكى عن نبيه الخليل وابنه إسماعيل عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام أنهما قال: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فهذا نبي من أنبياء الله يفعل هذا، يقوم بعمل صالح من أجل الأعمال الصالحة، ومع ذلك لم يتكل على صلاح العمل وإخلاصه، ولكنه صدع بهذه الدعوات يرجو من الله تبارك وتعالى أن يجعله مقبولا عنده. فهذه النعمة يختص بها الله عز وجل أحبابه كما بين ذلك في كتابه: إنما يتقبل الله من المتقين. ولذلك قال بعض السلف: لأن تقبل لي صلاة واحدة أحب إلي من جميع الدنيا. ذلك أن الله تبارك وتعالى يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. ذكروا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه حضرته الوفاة، فلما حضرته الوفاة بكى بكاء شديدا، فجاء ابنه سالم بن عبد الله بن عمر وهو من أجلاء التابعين وفقهائهم المشهورين، جلس عند رأسه رضي الله عنه، فجعل يذكره بأعماله الصالحة وبما كان من حاله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهاده وأعماله الصالحة. فلما أكثر عليه قال: أجلسوني. فلما أجلسوه رضي الله عنه قال: أتدري يا بني ممن يتقبل الله؟ إنما يتقبل الله من المتقين. فاحتقر نفسه رضي الله عنه أن يكون مقبولا. وهذا هو شأن أولياء الله الأخيار الذين يعرفون قيمة القبول العبادة عند الله تبارك وتعالى. وهذا النوع من القبول لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يعلم هل قبلت العبادة أم لم تقبل. وكل مجتهد في عبادته قد حال بينه وبين قبولها معصية من المعاصي أو كبيرة من كبائر الذنوب كعقوق الوالدين وأكل الربا ونحو ذلك من الأمور التي توجب سخط الله وقد تتسبب في منع قبول العمل الصالح من الإنسان. قال بعض العلماء: القبول بهذا المعنى وإن كان خفيا لا يعلمه إلا الله، لكن له أمارات وعلامات ودلائل دلت نصوص الكتاب العزيز عليها. ومن تلك الدلائل أن يوفق الله عز وجل العبد بعد فعل الطاعة إلى فعل غيرها، يحتج لذلك بقول الله تبارك وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فقد دلت هذه الآية الكريمة على أن العبد إذا صلح مع الله عز وجل وتقبل الله عز وجل منه ما عمله من عمل صالح، فإن الله يوفقه إلى عمل آخر غير الذي أصاب. ومن دلائل القبول كما ذكر بعض أهل العلم رحمهم الله أن يكون حال الإنسان بعد فعل العبادة أفضل من حاله قبل فعلها، وتجده قبل الصلاة يهم بالسيئة، فإذا صلى بخشوع وإنابة واستكانة إلى الله فإنك تجده بعد تلك الطاعة قد انصرف قلبه بالكلية عما هم به من معصية الله عز وجل. ولذلك قالوا: من علامة قبول الحج أن تجد الإنسان بعد حجه حاله أفضل من حاله قبل الحج. فهذه أمارات وعلامات على أن تدل على أن الله تبارك وتعالى قد تقبل من العبد سعيه وعمله. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم. في هذا التعبير أعني صيغة النفي بقوله لا يقبل الله، أبلغ التعبير بصيغة النفي أبلغ من التعبير بصيغة النهي، لأن النفي يتضمن النهي. فكأنه قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة بغير طهور لا تصح ولا يجوز فعلها. فقد تضمن النهي وتضمن الدلالة على أن العمل غير معتبر، على أن العمل غير معتبر شرعا. لا يقبل الله صلاة أحدكم. الصلاة في اللغة تطلق بمعاني، ومن هذه المعاني الدعاء، ومن ذلك قول الحق تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ويدع لهم. وكذلك منه قوله عليه الصلاة والسلام لما سأله الرجل: هل بقي من بري لوالدي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما، يعني الدعاء للوالدين بعد موتهما. ومن ذلك قول الشاعر: تقول بنتي وقد قربت مرتحلا، يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع، عليك مثل الذي صليت فاغتنبي عينا فإن لجنب المرء مضطجعا. فقوله عليك مثل الذي صليت يعني دعوت. فهذا هو المعنى الاول. ومن معاني الصلاه الرحمه. ومنه قوله تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي على احد الاقوال في تفسير الايه الكريمه. ومنه قوله عليه الصلاه والسلام كما ثبت في الحديث الصحيح عنه انه قال اللهم صل على ال ابي اوفى يعني ارحمهم. فهذا من معاني الصلاه. والمراد بالصلاه عباده مخصوصه مشتمله على هيئه مخصوصه. وبعض العلماء يفصل في ذلك فيقول عبادة مخصوصة مشتملة على أقوال وأفعال مخصوصة. والمراد بالأفعال القيام والركوع والسجود والجلوس إلى غير ذلك من أركان الصلاة الفعلية. والمراد بقولهم أقوال مخصوصة بقولهم مشتملة على أقوال مخصوصة هي ذكر الله وقراءة القرآن والتشهد وغير ذلك من الأذكار. لا يقبل الله صلاة أحدكم. هذا اللفظ احتج به جماهير أهل العلم رحمهم الله على أن الصلاة عموما سواء كانت نفلا أو فرضا لا يجوز إيقاعها إلا بعد الطهارة الصغرى من الحدث الأصغر، أي لا يجوز فعلها إلا بعد الوضوء. فشمل ذلك الفرائض وشمل ذلك السنن سواء كانت من السنن المؤكدة أو السنن الراتبة. فكل ذلك لا يجوز للإنسان أن يفعله إلا بعد أن يتوضأ. وفي هذا اللفظ من قوله لا يقبل الله صلاة أحدكم دليل لمذهب جمهور لما ذهب إليه جمهور العلماء من أن صلاة الجنائز بأن الصلاة على الجنازة يشترط لصحتها الطهارة خلافا للطبري ومن وافقه ممن قال بأن صلاة الجنازة تصح بدون وضوء. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة ولم يفرق بين صلاة وأخرى. والصلاة على الجنازة توصف بكونها صلاة كما ثبتت بذلك النصوص كما في قصة الصلاة على النجاشي وغيرها. وفي قوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قوله إذا أحدث، الحدث في اللغة الطارئ والجديد. فقوله إذا أحدث أي فعل الحدث. والحدث صفة حكمية تمنع موصوفها من استباحة الصلاة والطواف بالبيت وغير ذلك مما تشترط له الطهارة، مقدرا قيامها بالإنسان قيام الأوصاف الحسية بموصوفها. يعني أنك إذا قلت إن فلانا محدثا فإن هذا الشيء ليس بمحسوس ولا ملموس، وإنما هو شيء معنوي مقدر قيامه بالمحسوس قيام الأوصاف الحسية بموصوفاتها. والحدث على نوعين، حدث أكبر والمراد به الجنابة والحيض والنفاس، وحدث أصغر والمراد به الخارج من السبيلين النجس، الخارج النجس من السبيلين من بول أو نوم أو من بول أو غائط أو ريح وغير ذلك من الأحداث التي اختلف فيها أهل العلم رحمه الله، كخروج الخارج الطاهر من القدر والدبر كالحصى والدود ونحوه. فالحدث يشمل هذا كله. وعند العلماء رحمه الله موقف العلماء من هذه الأحداث منها ما هي متفق على اعتباره حدثا يوجب نقض الوضوء كالبول والغائط والريح، سواء خرج من الإنسان مختارا أو خرج منه اضطرارا. فقد علق الشرع الحكم بانتقاض الطهارة على خروجه على أي حالة خرج، فقوله عليه الصلاة والسلام إذا أحدث يعني وقع منه الحدث، سواء كان ذلك على وجه الاضطرار أو وجه الاختيار كما ذكر ذلك أهل العلم رحمهم الله. والأحداث منها ما اتفق العلماء عليه كالبول والنوم كالبول والغائط والروح، ومنها ما اختلفوا فيه كالنوم والقول والقدرة ولمس المرأة وغير ذلك من الأحداث التي سنتكلم إن شاء الله على تفصيلها وموقف أهل العلم رحمهم الله منها في موضعه بإذن الله عز وجل. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، حتى بمعنى إلى. ولذلك قال بعض العلماء إن الحكم في الحديث مقيد بغاية، وهي قوله حتى يتوضأ، والوضوء قوله يتوضأ أو يفعل الوضوء. والوضوء في اللغة مأخوذ من الوضاعة وهي الحسن والجمال، وأما في الاصطلاح فالمراد به الغسل والمسح لأعضاء مخصوصة، وهي التي أشار الله عز وجل إليها في كتابه، وفصل النبي صلى الله عليه وسلم حدودها في سنته الصحيحة الثابتة عنه. وقوله حتى يتوضأ فيه دليل على أن الإنسان إذا توضأ صحت صلاته، وأن ذلك لا يشترط عند كل صلاة. فقد ذهب جماهير أهل العلم رحمهم الله إلى أن الإنسان بالوضوء الواحد يجوز له أن يصلي صلوات عديدة، وذهب بعض السلف إلى أن الوضوء لا يؤدي الإنسان به إلا صلاة واحدة، واحتجوا بمذهبهم بقول الحق تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. قالوا إن الله تبارك وتعالى أمرنا بالوضوء عند القيام لكل صلاة، وهذا المذهب الذي ذهب إليه بعض السلف من إيجاب الوضوء لكل صلاة كان في ابتداء الإسلام، ثم نسخ ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وبقوله. ففي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى يوم الخندق أكثر من ثلاث صلاة، أكثر من صلاة بوضوء واحد. فقد جاءه عمر رضي الله عنه وأرضاه كما في الصحيحين وهو يصرخ ويقول: والله ما كنت أن أصلي ما صليت العصر حتى كادت الشمس أن تغرب. فقال صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. ثم قام فصلى العصر والمغرب بوضوء واحد. ولذلك ذهب جماهير العلماء إلى أن إيجاب الوضوء في كل صلاة إنما هو مخصوص، إنما كان مشروعا في ابتداء الإسلام. وقوله حتى يتوضأ لا مفهوم له، بمعنى أنه لا يشترط للصلاة أن يكون الإنسان متوضئا فقط، بل إنه يقوم مقام الوضوء غيره مما دل الشرع على اعتباره، أعني التيمم، وهي الطهارة المبدلة التي هي بدل عن الوضوء. فلا يشترط في اعتبار الصلاة الوضوء بعينه، وإنما يقوم مقام الوضوء التيمم، كما دل على ذلك قوله تعالى: فلن تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فالمراد بقوله حتى يتوضأ. ولذلك ذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أن قوله عليه الصلاة والسلام حتى يتوضأ خرج مخرج الغالب. والقاعدة عند أهل العلم رحمهم الله أن النص إذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه. وفي حكم الوضوء أن يعجز الإنسان عن استعمال الماء، أو لا يجده، أو يكون موجودا ولكن لا يستطيع الوصول إليه، فهذه الأحوال تجيز له أن يعجل عن التطهر بالطهارة الصغرى بالوضوء لحصول الطهارة الصغرى إلى التيمم. وهنا مسألة مشهورة اختلف العلماء رحمهم الله فيها، وهي مسألة فاقد الطهورين. المراد بالطهورين الماء والتراب، وهي مسألة مشهورة عند العلماء، وصورتها أن يكون الشخص في موضع لا يجد فيه ماء ولا يجد فيه ترابا، أو يكون مكتوف اليدين والماء موجود لا يستطيع استعماله طيلة وقت الصلاة، أو يكون مقطوع اليدين، أو يكون مريضا لا يستطيع أن يبرح المكان الذي هو فيه ولا يجد من يعينه على الوضوء، فما الحكم؟ هذه المسألة تعرف عند أهل العلم رحمهم الله بمسألة فاقد الطهورين، والمراد بهما الماء والتراب. وللعلماء في هذه المسألة أربعة أقوال. القول الأول إنه لا يصلي وعليه القضاء، لا يصلي وعليه القضاء، وهذا القول قال به الإمام أبو حنيفة وسفيان الثوري وعبد الرحمن الأوزاعي، يقولون إن الشخص إذا كان محبوسا في موضع لا يجد فيه الماء والتراب، أو كان لا يستطيع أن يتوضأ ولا أن يتيمم بأن لا يجد ماء ولا ترابا، فإنه لا يصلي الصلاة في وقتها، بل ينتظر إلى أن يجد الماء أو يجد البدل عنه عن التراب، فيتوضأ أو يتيمم ثم يصلي ويقضي الصلوات، ولو مر عليه في ذلك الحال أيام عديدة، ولو مرت عليه في ذلك الحال في تلك الحالة أيام عديدة، بل حتى ولو مرت شهور يقولون لا يصلي. واحتجوا بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. قالوا إن الله تبارك وتعالى أوجب على كل من قام إلى الصلاة أن يتوضأ أو يتيمم، وبناء على ذلك فإنه إذا كان الشخص غير متوضئ ولا متيمم فإنه لا يجوز له أن يصلي. والقول الثاني قالوا يصلي ولا يقضي، وبه قال الإمام أحمد وجمهور المحدثين، واختاره وهو أحد الوجهين عند الشافعية رحم الله الجميع، واختار هذا القول ابن المنذر رحمه الله. وهذا القول يقول أصحابه إن الشخص إذا لم يجد الماء ولا التراب يصلي على حالته، يعني بدون أن يتوضأ أو يتيمم، ثم إذا وجد الماء بعد ذلك أو التراب لا يطالب بإعادة الصلاة. يحتج بما ثبت في السنن عنه عليه الصلاة والسلام في قصة ضواع عقب عائشة الذي استعارته من أسماء، فإن جماعة من الصحابة ذهبوا لطلب ذلك العقد، فأدركتهم الصلاة ولا ماء عندهم، فصلوا على حالتهم لأن التيمم لم يكن مفروضا بعد، فصلوا على حالتهم، فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء وإعادة الصلاة. قالوا: وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا فقد الطهورين فإنه يصلي على حالته، وأنه لا يطالب بعد وجود الطهورين بإعادة الصلاة. وأما القول الثالث فقالوا لا يصلي ولا يقضي، وهي رواية عن الإمام مالك رحمه الله، يقولون إنه لا يصلي ولا يقضي. أما إسقاط الصلاة فدليله ما استدل به الإمام أبو حنيفة رحمه الله ومن وافقه، لأن الله تبارك وتعالى أوجب على من قام إلى الصلاة أن يتطهر، إما بالطهارة المائية أو بما هي بدل عنها أهل التيمم. فقالوا دل هذا على أنه إذا لم يجد الماء ولم يجد البدل فإنه لا يصلي. وأما إسقاط القضاء فقالوا إنه لم يطالب بالصلاة ما دام أنه لم يتطهر لها، ومن ثم لا يطالب بقضائها. وأما القول الرابع فقالوا إنه يصلي ويقضي، وهذا القول هو أصح الأقوال عن الإمام الشافعي رحمه الله. قالوا أن إيجاب الصلاة عليه قالوا لا يصلي ويقضي. أصحاب هذا القول قالوا يصلي ويقضي. قالوا أن إيجاب الصلاة عليه فلأن التحديث شرطه الإنسان، لأن الله تبارك وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهو يصلي لأنه مطالب عند دخول الصلاة بأمرين: الأمر الأول الوضوء، والأمر الثاني فعل الصلاة. فقالوا هو عاجز عن الوضوء ولكن فعل الصلاة غير عاجز عنه، أما فعل الصلاة غير عاجز عنه، فنسقط عنه الوضوء من عجز عنه ونطالبه بفعل الصلاة لقدرته على ذلك. هذا هو وجه مطالبته بالصلاة. وأما مطالبته بالقضاء فقالوا لأنه قد سقط عنه فعل الوضوء والعبادة، الفعل عبادة الوضوء لعدم وجود الماء وبدله، ثم وجد ذلك الماء والبدل فتوجه عليه الخطاب بفعل تلك الصلاة. هذا هو محصل أقوال أهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة، والذي يظهر والعلم عند الله أن أصح الأقوال هو القول بكونه يصلي ولا قضاء عليه، لما استدلوا به من السنة الصحيحة، أعني أصحاب القول الثاني، لأن الحديث واضح في الدلالة على جواز فعل الصلاة عند فقد الطهور، وأن المصلي يصلي على حالته. فكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يطالب الصحابة بإعادة الصلاة دل هذا على أنها مجزئة وأنها صحيحة، كما هو قول طائفة من أهل العلم، والله تعالى أعلم. هذا الحديث الذي يرويه هؤلاء الجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وعائشة، وأبو هريرة رضي الله عن الجميع، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. هذا الحديث له سبب كما ورد مفصلا في الصحيح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أناسا أقدامهم تلوح، قد تلبأوا وأعقابهم تلوح، فقال صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، يعني أنهم لم يغسلوا هذه الأعقاب. قوله ويل، أي الويل في لغة العرب تأتي بمعنى التهديد والتخويف، ومن قوله عليه الصلاة والسلام ويل للعرب من شر قد اقترب، فهي كلمة تدل على التهديد، وقد يراد بها معنى خاصة، وهو الذي ورد في السنن من أنه واد في جهنم والعياذ بالله. ويكون على الوجه الأول، يكون الحديث المراد به الترهيب من التقصير في استيعاب المحل المفروض غسله، وأما على المعنى الثاني فإنه يكون وعيد خاص بعقوبة خاصة، يعني أن الإنسان والعياذ بالله إذا قصر في غسل شيء أمر بغسله على الكمال فإنه يعذب في ذلك الموضع بالنار والعياذ بالله. ويل للأعقاب، الأعقاب جمع عقب، وأصل العقب مؤخر الشيء، أصل العقب مؤخر الشيء، والمراد به ما أسفل الكعبين، يراد به موضع معين، وقد يراد به المعنى الخاص المعنى العام. فإن أريد به المعنى الخاص فهو مؤخر القدم ما أسفل عن الكعبين، وأما المعنى العام فالمراد به آخر الشيء أو مؤخرة الشيء، تقول فلان عقب فلان، جاء فلان عقب فلان، أي متأخرا أو متراخيا عنه أو بعده. وقوله عليه الصلاة والسلام للأعقاب، المراد به أعقاب معينة، وهي هذه الأعقاب التي قصر أصحابها في استيعابها بالغسل. وقال بعض العلماء في الكلام محذوف مقدر وأصله ويل لأصحاب الأعقاب من النار. وعلى هذا الوجه يكون الوعيد عاما على الإنسان، فقد يعذب في الموضع بعينه وقد يعذب في غيره، على أن قول ويل لأصحاب الأعقاب. وأما إذا قيل إن الويل للأعقاب نفسها فهذا معروف معهود في الشرع، وهو أن الله تبارك وتعالى يعاقب العاصي والمقصر في الطاعة بالشيء الذي فعل به ذلك التقصير. وأمثلته كثيرة، كما قال صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وكقوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. وكقوله صلى الله عليه وسلم: ما أسفل الكعبين ففي النار. فهذا يدل على أن الإنسان إذا عصى الله بجارحة فإن الله يعاقبه في تلك الجارحة، وقد يعاقب عقوبة عامة. فالذي دعا بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أنهم يقدرون المحذوف ويقولون ويلا لأصحاب الأعقاب، أنهم قالوا إن الإنسان إذا فرط أو ضيع أو لم يحاول استيعاب محل الفرد فإن صلاته لا تصح، وإذا لم تصح الصلاة فإنه يعاقب بذلك، يعني يعاقب بذلك عقوبة عامة، فلا وجه لتخصيص الموضع بالعقوبة. وهذا له وجه، فقد دل هذا الحديث على مسألة، وهي أن تعاطي السبب، أن الإنسان إذا تعاطى السبب كان كالفاعل للشيء، كان كالفاعل للشيء. فهم لما قصروا في غسل أقدامهم أو غسل هذا استيعاب القدم بالغسل، فإنهم في هذه الحالة كأنهم تركوا ذلك قصدا، فعوقبوا والعياذ بالله بذلك. ومن ثم أخذ بعض أهل العلم من هذا الحديث دليلا على أنه ينبغي للإنسان إذا أراد أن يقوم بعبادة أن يؤدي تلك العبادة، وأن يتعاطى الأسباب الموجبة لكمال تلك العبادة وأدائها على الوجه المطلوب. فإذا قصر الإنسان فقد تعاطى السبب، ومن تعاطى السبب فإنه يعاقب بسبب تقصيره. ولذلك ثبت في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في سبيل أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله. قال العلماء إنه لما قصر في الاستنزاه من البول كان هذا التقصير نوع تفريط في ذلك الحق الواجب عليه، فلما قصر أدى ذلك إلى بطلان صلاته فعوقب وعذب في قبره والعياذ بالله. ولذلك كما قلنا أخذ العلماء من هذين النصين دليلا على أنه ينبغي للإنسان أن يتحرى الأسباب الموجبة للقيام بالعبادة على وجهها. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.
وكان دول فرضه وكان دول فرضه
كما سبق إن شاء الله سيكون لكن إن شاء الله هذا المرة نحاول بعدين. كما تقدم أنه لا تصح الصلاة أعني الصلاة على الجنازة إلا إذا كان المصلي متوضئا لقد عموم قوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ وهذا العموم يدخل أو تدخل فيه صلاة الجنائز كما تقدم. الحقيقة فكرت في ذلك ولكن ما أظن أننا نستطيع أن نستوجب، لكن يعني الحل وقت إن شاء الله سيخصص محاضرة في صفة حج حجة النبي صلى الله عليه وسلم وما ينبغي أن يكون عليه الحاج بإذن الله عز وجل قبل الحج، فعلى الله أن يستر ذلك إن شاء الله. وهذا الحديث نعم له روايات أخرى لكن منها لا يقبل الله صلاة لغير طهور، والمعنى معنى الروايات متقارب لكن الرواية لا يقبل الله صلاة لغير طهور فيها معنى زائد، لأن الطهور يطلق على الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى، وفي رواية أخرى للحديث لا تقبل صلاة لغير طهور، وكلها متقاربة يعني ليس هناك خلاف مؤثر بين الروايات إلا ما سبق من رواية الطهور ورواية الوضوء وبينهما عموم وخصوص كما تقدم الله تعالى. أخي في الله اعلم أن الله تبارك وتعالى حرم على المسلم أن يستبيح عرض أخيه المسلم ولو كان الذي قاله حقا، فلا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يذكر مسلما بما فيه مما فعله ويصومه في غيبته، فقل لربك كيف إذا كان ذلك مما لا أصل له. أخي إن لحوم العلماء مسمومة وعادة الله فيهم من تقصد معلومة، فمن الشقاء والبلاء أن يتسلط العبد بلسانه على أرفع الناس قدرا عند الله تبارك وتعالى وأجلهم مكانا وهم العلماء والهداة والدعاة إلى الله، فهذا من علامة الخذلان ومن علامة مرض القلب والعياذ بالله. إن الله تبارك وتعالى أدب أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم لما انتشرت بينهم الشائعة في أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وقال عن تلك الصفوة الطيبة المختارة التي أحبها وطهرها قال: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنين والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا سبحانك هذا بهتان عظيم. هذا هو شأن أهل الإيمان إذا سمع الواحد منهم النقيصة في رجل من عامة المسلمين كأنها فيه، لأن الله يقول ظن المؤمنين والمؤمنات بأنفسهم، فجعل المؤمن مع المؤمن كالنفس الواحدة، فإذا كان هذا في عامة المسلمين فكيف بأهل العلم والفضل والسابقة بالدين؟ فهم أحق بأن يظن بهم الظن الطيب. ولذلك قال بعض العلماء في قول الحق تبارك وتعالى: الطيبات للطيبين، أي الكلمات الطيبات والذكر الحسن للطيبين، وهو أحد الأوجه في تفسير الآية الكريمة. وأما الكلمات الخبيثة فإنها لا تليق بالطيبين. فإذا كان هذا بالطيبين من عامة المسلمين فأطيب الطيبين العلماء. صلوا بربك على من يغار. وإذا كان دفاع الإنسان عن أخيه المسلم بظهر الغيب يضب الله به عن وجهه النار، فكيف بأهل العلم؟ لو أن شائعة عن رجل من عامة المسلمين ذكر عنه أنه فعل شيئا فجئت فنقلتها في لسانه كان ذلك عند الله العظيم. نقل باللسان. قال تعالى: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وقد قالت أم المؤمنين هي كذا فأشارت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصر، فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لقد قلت كلمة لو نجدت بماء البحر لأنتمت. إذا كان هذا في الأوصاف هكذا أشارت إلى القصر، يقول لو نجدت بماء البحر لأنتمت، فكيف بنسبته إلى ما لا يحل ويحرم؟ لذلك فإن القلوب الطاهرة المؤمنة يظهر صفاؤها في مثل هذه المواقف، حينما تجد المؤمن إذا سمع الشائعة في أخيه كأنها فيه. والله بلغ ببعض أهل الإيمان إذا سمع في أخيه مقالة سوء كأنها فيه يذب عنه بظهر الغيب كأنها فيه، لأن الإيمان لا يمكن أن يكون إلا إذا أحببت لأخيك ما تحب لنفسك. فلذلك الله الله في أعراض العلماء، الله الله في أعراض الدعاة والهداة إلى الله. وإذا لم نغر على أعراض العلماء وسمعتهم الطيبة فعلى من نغار، إن انتقاصهم وسلبهم ومحاولة التشبيه بسمعتهم سلة بالإسلام لا يعلمها إلا الله. فلذلك يا إخواني ينبغي للإنسان أن يكون أرفع من ذلك كله، وينبغي أن تأخذه الحمية بالله والغيرة بوجه الله أن يذب عن أعراض المسلمين عامة وعن أعراض الدعاة والهداة إلى الله خاصة، وليقل بلسان حاله ومقاله: سبحانك هذا بهتان عظيم. ولذلك أقول هؤلاء العلماء ومثل هؤلاء الدعاة نفسي لنفسهم فداء وعرضي دون عرضهم وطاء. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على محمد. اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين، فذهب بعض العلماء إلى اشتراط الوضوء بسجود التلاوة، ويقوى قولهم بأن السجود مشتمل على بعض أركان الصلاة فيجب له الوضوء كما يجب لصلاة الجنازة، لأن صلاة الجنازة تشتمل على ركن واحد وهو القيام، والسجود يشتمل على ركنين وهو السجود والرفع من السجود. فقالوا إذا بناء على ذلك فإنه يجب له الوضوء من باب أولى وأحرى. وذهب بعض أهل العلم إلى عدم اشتراط الوضوء بسجود التلاوة، قالوا لأن الأصل براءة الذمة، فالأصل عدم التكليف حتى يدل الدليل على التكليف بذلك عنه، ولا دليل. والذي يظهر لله أعلم أن القول بعدم اشتراط الوضوء قوي، ولكن ينبغي للإنسان أن يأخذ بالأكمل، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خيرا أخي الله.
إخواني، ما أعز ما يملكه الإنسان في هذه الحياة هو الوقت والعمر. وتأتي على الإنسان ساعة يبكي فيها بكاء الندم على هذه اللحظات وهذه الساعات. فينبغي للإنسان وهو قادم على هذه الإجازة أن يدقق النظر، وهو مخير بين الخير والشر، ثم الخير مخير فيه بين السلامة وبين مراتب الفضل. فأفضل الناس في هذه العطل من قضاها في طاعة الله عز وجل كطلب العلم وحفظ القرآن وغشيان صلة الذكر وصلة الرحم وغير ذلك من الطاعات، وهذا بخير المنازل وأسعد الناس بإجازته. وأما مرتبة السلامة فهي أن يقضيها في الشيء المباح الذي لا أجر فيه ولا وزر، كأن يذهب إلى موضع تؤمن فيه الفتنة أو مكان تؤمن فيه الفتنة هو وأهله ويجلس فيه، فهذا لا أجر ولا وزر. وأما البلاء والشقاء فهو أن يذهب إلى ما فيه سخط الله عز وجل وغضبه، خاصة إذا أعان أهله على ذلك فحمل ثقل وزره والعياذ بالله ووزر غيره، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك قال بعض العلماء في قوله تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، قالوا لأن الابن يتعلق بأبيه بسبب عدم تقصيره في أمره بطاعة الله عز وجل أو إعانته على معصية الله. فينبغي للإنسان أن يتخير الأخير الأكمل الطيب له ولأسرته من صلة الرحم، وكذلك قضاء الوقت فيما يعود عليه بالنفع في دينه ودنياه وآخرته. الله تعالى.
مع بيان حكمة صحة هذا القول ولعله يريد ذلك بهذا القول الصحيح في جزاكم الله خيرا ومنعم بحكم الله.
بارك الله الذي القول الراجح في المسألة والعلم عند الله هو أن الإنسان يصلي ولا إعادة عليه. فلو أن الإنسان في موضع لا يستطيع أن يجد فيه الماء وحضرته الصلاة ينتظر يرجي حصوله على الطهورين إلى آخر الوقت ثم يصلي في آخر الوقت ولا إعادة عليه. وقلنا إن سبب الرجحان أنه ورد فيه الحديث بعينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطالب الصحابة بإعادة الصلاة. وأما الاستدلال بالآية على اشتراط الوضوء فنحن نقول الآية دليلها عام والحديث دليل خاص، والقاعدة لا تعارض بين عام وخاص، لا تعارض بين عام وخاص. ثم إن القاعدة عند أهل العلم رحمهم الله أن النفس إذا كان في موضع النزاع يقدم على غيره. فهذا الحديث الذي في السنن جاء في موضع النزاع وهو من فقد الطهور. وأما الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فهي تتحدث عن من رجد الماء أو وجد التراب، هي خارجة عن موضع النزاع. والاستنساك بالأصل إنما يصح إذا لم يوجد الدليل الذي يدل على المسألة بعينها، والله تعالى أعلم.
ثانيا يقول:
ذكرت
في بداية الدرس أن الحديث الأول
لا الذي ذكرنا الحديث الثاني ما بكم يعني ذكر الحديثين أو بعض اللفظ من هذا الإسلام. هذا الحديث الثاني له سبب، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أقواما تيبدأوا أعقابهم كلها فقال: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. هذا الذي له سبب. وأما حديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ فهذا له سبب في رواية أبي هريرة لا في قول النبي صلى الله عليه وسلم. السبب في رواية أبي هريرة أن رجل من حضرموت سأله فأجابه رضي الله عنه وأرضاه، هذا ليس سببا من حديث بعينه. الله تعالى.
ثالثا يقول:
الذي
يواجه مشكلة عظيمة وكبيرة وإلى نزول بعض الأخوات من الكون على السنة وذلك بسم الله ماذا
أعمل
على في
حيئة من الحق وجزاكم الله خيرا؟ هذا الذي سألت عنه يعرف عند العلماء بمسألة المبتلى بسلف البول، وهذا لا يخلو من حالتين: إما أن يستمر معه السلف حتى يستغرق وقت الصلاة فهذا يصلي على حالته، لكن يضع قطنه في الموضع، يضع القطنه لكي تسد الموضع اثناء الصلاه. ودليل وضع هذه القطنه ما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاه والسلام انه امر من استحاضه، لما سالته عن استحاضتها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: انعس لك الفرصه، يعني اصف لك القطن، الفرصه هو القطن. وفي الحديث الاخر قال لها: تلجمي، يعني انها تحبس الموضع وتمنعه من ان يتقاطر منه شيء. هذا اصل عند اهل العلم رحمهم الله في الوضع من بلي بالقطرات، ان يضع قطنه ونحن ذلك على الموضع، ثم اذا استرسل معه يصلي على حالته ولا حرج. وهذا من نصر الله عز وجل ورحمته بعباده. فالشريعه شريعه رحمه ويسر، لا شريعه عذاب وعسر. واعلم اخي ان الشيطان لا يدعك، ولربما ياتيك الشيطان ويقول لك: كيف تصح صلاتك وانت على هذه الحاله؟ وحينئذ اقول لك: ان الذي امرك بالوضوء هو الذي امرك بالصلاه على هذه الحاله، فقد نفس وصل الصلاه على الحاله التي ذكرناها، وصلاتك ان شاء الله صحيحه كما بينا لورود السنه، والله تعالى اعلم. الحاله الثانيه اذا كان انكر، يعني استغرق الصبر معه فتره من الوقت ولا يستغرق كل الوقت، فهذا يؤخر الصلاه الى انقطاع السلف، يؤخر الصلاه الى انقطاع السلف ويعتبر ذلك عذرا. ولذلك عند العلماء تخير الصلاه الى وقت اهل الاعذار، ومنهم مثل هذا. وقد ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاه والسلام انه قال للمستحاضه: ان قدرت ان تؤخرين الظهر ان تؤخر الظهر فتسليه مع العصر. والمراد به الجمع الصوري، يعني تؤخرين الظهر الى اخر وقت فتسليه، فيدخل وقت العصر فتقيمه حتى يستطيع الانسان ان يؤدي العباده على النقاء. والله تعالى اعلم. أولا ما يحكم بتعارض الحديثين إلا إذا كان بمرتبة واحدة من ناحية الثبوت والدلالة، من ناحية الثبوت والدلالة، بمعنى أن يكون في درجة واحدة من الصحة ثم دلالته بما في قوة واحدة. أما من ناحية السند فلو كان أحدهما صحيح والثاني حسن فإنه لا يقال تعارض الحديثان، لأن المعارضة تكون كل واحدة متكافئة. فإذا كان أحدهما حسن والثاني صحيح فإنه يقدم الصحيح ويعمل به، كما أشار إلى ذلك الناظم بقوله في صفة الحديث الحسن: وهو في الحجة كالصحيح يدوره إن صير للترجيح، لأن هذا قصرت رجاله في الحفظ دون منكر يناله. وهو يعني الحديث الحسن في الحجة كالصحيح، يعني يحتج به كما يحتج بالحديث الصحيح، يدوره إن صير للترجيح، يعني إذا تعارض مع الصحيح فإن الصحيح يقدم. وهكذا إذا كان أحدهما أصح والثاني صحيح، كأن يكون أحدهما اتفق عليه الشيخان والثاني رواه غيرهما ولم يرتقي ولم يكن على شرط الشيخين، فإنه يقدم ما في الصحيحين على ما في غيرهما، كما سبق بيانه وأشار إلى ذلك الناظم بقوله: أعلى الصحيح ما عليه اتفقا، فما روى الجعفي فرضا منتقى، فمسلم كذاك بالشرط عرف، فما لشرط غير دين يكتنف. ومراده بذلك تقديم الأصح على الصحيح. طيب، دلالة كذلك أيضا لو كان أحدهما دلالته ضعيفة من باب المفهوم والآخر دلالته قوية من باب المنطوق، فإنه يقدم المنطوق على المفهوم. وهكذا إذا كان دلالة المنطوق بعضها أقوى من بعض، كان يكون أحدهما نصا يعني ما يحتمل معنى آخر والثاني ظاهرة بمعنى يحتمل معنى آخر، فإن النص يقدم على الظاهر. فالمقصود أنه لا يحكم بتعارض الحديثين إلا إذا كان بهذه المرتبة. ومن ثم قال بعض العلماء انه اذا تعارض القول والفعل فان دلالة القول على الحكم اقوى من دلالة الفعل. لماذا؟ قالوا لان دلالة القول تشريع للامة ودلالة الفعل تحتمل الخصوصية، فكانت دلالة القول اكد واقوى من دلالة الفعل. فمن ثم قالوا اذا تعارض قوله وفعله يقدم قوله على فعله، ومن أمثلة ذلك ما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى المحرم أن ينكح أو ينكح، يعني من أحرم بالحج والعمرة لا يحل لها أن يتزوج ولا أن يتزوج الغير إذا كانت امرأة. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس أنه تزوج ميمونة وهو محرم، وإن كان للعلماء جواب على قوله وهو محرم. فبعض العلماء قالوا إن قوله لا ينكح المحرم مخاطبة للأمة، وفعله عليه الصلاة والسلام خاص به لأنه فعل منه صدر فيحتمل الخصوصية، فيقدم القول الذي يتشيع للأمة على الفعل. وبعض العلماء يسلك مسلك آخر وهو مسلك الجمع، يقول إنه إذا تعارض القول والفعل كان الفعل صارفا للقول عن ظاهره، فإذا كان الفعل أمر مصرف عن ظاهره من الوجوب إلى النبذ والاستحسان، وإذا كان القول نهي وجاء الفعل صرف النهي عن ظاهره من التحريم إلى الكراهة. ومن أمثلة ذلك نهي عليه الصلاة والسلام عن الشرب قائما، وشرب عليه الصلاة والسلام قائما، فقالوا هذا يصرف النهي عن ظاهره من التحريم إلى الكراهة، وهو أحد الأوجه التي لم يجمع فيها بين النصين، هناك أوجه أخرى. المقصود أنه إذا تعارض القول والفعل فإن الذي يقوى تقديم القول عن الفعل، وإلا في الأصل أن دلالة القول والفعل كل منهما تشريع للأمة لعموم قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لكن هذا من مسلك الدلالة عند أهل العلم رحمهم الله، والله تعالى أعلم. أصح الأقوال في هذه المسألة أن عليها الوضوء ولا غسل عليها، أن عليها الوضوء ولا غسل عليها، لأنه في حكم البول الخارج منها من ماء الرجل في حكم البول، ولا يوجب الغسل لأن الماء الذي تعلق الحكم به إنما هو ماء الرجل بعينه أو ماء المرأة بعينها، وأما ماء الغير فإنه لا يتعلق به الحكم ويعتبر موجبا للطهارة الصغرى، والله تعالى أعلم.
سائل يقول
ما معنى قول التوضأ الصحيح؟ هو صحيح البخاري ومسلم؟ وهو في الصحيح، إذا قلت وهو في الصحيح فمرادي أحد الصحيحين، وهذا مصطلح بعض أهل العلم رحمهم الله، إذا قال وهو في الصحيح يعني في أحد الصحيحين، لكن إذا قلت في الحديث الصحيح فإنه أعم من أن يكون في الصحيحين، فقد يكون في الصحيحين وقد يكون في غيرهما، والله تعالى. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فسأل أخي في الله عن حكم الإسلام في العبادة الجماعية، حكمه أنه إذا ثبت النص في الكتاب والسنة بالإذن بالعبادة جماعة كصلاة الجمعة وغيرها فلا إشكال، فذلك من الشرع ومنسوب إلى الشرع، وأما ما عدا ذلك فما قصد الشرع فيه أن يؤديه العبد ولم يشترط في ذلك صورة الجماعة، فإن الأصل فيه أن يؤديه كل مكلف على حسب ما تيسر له. وأما مسألة قيام الليل جماعة فهذه لا تخلو من حالتين، إما أن تكون قصد وإما أن تكون موافقة. قد ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال بت عند خالتي ميمونة فلما كان شطر الليل أو نصف الليل قام صلى الله عليه وسلم فمسح النوم عن عينيه ثم تلا الآيات من آخر سورة آل عمران إن في خلق السماوات حتى ختمها ثم قال ويل لمن قرأهن ولم يستعذهن ثلاثا قال ثم قام إلى شمس فتوضأ ثم كبر وصلى فقمت فصنعت مثل ما صنع فجئت عن يساره فأدارني عن يمينه الحديث. هذا الحديث يدل على جواز أن يصلي الإنسان مع غيره في قيام الليل جماعة، لكن كما قرر ذلك بعض أهل العلم رحمهم الله عند المحققين أن ذلك من ابن عباس حصل موافقة لا قصدا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال تعالى وقف عندي أعلمك صلاة الليل، وإنما حصل موافقة. فإذا حصل موافقة فأن يكون الإنسان حافظ للقرآن وأنت لست بحافظ للقرآن، فقام يصلي وأنت بجواره فقمت وأتممت به بصلاة الليل دون تكلف وقف، فهذا له وجه من السنة. وأما تقصد ذلك أو اتخاذه وسيلة، أو حتى أن البعض قد يكون لا يصلي الليل ويأخذ بعض الشباب ولربما يحيي الليل بقصد أن يعلمهم قيام الليل، فهذا مما لا أصل فيه. إنما يسعنا ما وسع السلف ودلت عليه النصوص من الاقتصار على التعليم والترغيب بالقول، وأما فعل ذلك والتكلف فيه فلم يثبت إلا في قيام رمضان في التراويح كما هو معلوم. وأما ما عدا ذلك فإن الأولى والأحرى أن يصلي كل إنسان بما تيسر له وبما سهل الله له، قالوا لأن ذلك أقرب إلى الإخلاص، وقد صح عنه عليه الصلاة، وهذا يشمل غير الصلاة كالذكر الجماعي بالتلبية والذكر الجماعي بالتهليل والذكر الجماعي بالتكبير بالعيدين، كل ذلك الأصل فيه أن يذكر العبد في نفسه وأن يذكر بما تيسر له. ففي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. قال أنس رضي الله عنه: فما بلغنا صد الروحاء حتى زحت أصواتنا. ومعلوم أن كلهم كانوا يلبي على حسب ما تيسر له، فقد كان بالإمكان أن يجعلهم من يسلم يرددون وراءه ولم يفعل ذلك. فلو قال قائل إنما نفعل ذلك من أجل التشويش نقول لا، حيث ثبت في النص أنه أطلق مطلق، وهذا التشويش مغتبر أو معفوه عنه ما دام أن الشرع قد أطلق، فلا وجه لأن يتخذ الإنسان ذلك على وجه الجماعة. الله تعالى أعلم. قوله عليه الصلاة والسلام: وذلك أضعف الإيمان، عائد إلى أقرب مذكور، فهو قوله فليغيره بقلبه فإن لم يستطع فبقلبه، يعني يسعه الإنكار بالقلب. ذلك أضعف الإيمان، لأن إزالة المنكر باليد إن توفرت فهي أكمل في اجتثاث الشر من أصله، فكان ذلك أكمل بالإنسان وأعظم حظا وأجرا عند الله تبارك وتعالى. ثم يليه الإنكار باللسان، ثم يليه الإنكار بالقلب، لأنه ربما كان المنكر الشخص الذي يفعل المنكر جاهلا بالحكم، فكونك تقصر في إفضاء النصح إليه أو لا تعرض عليه سلعة الله بترك ذلك المنكر كان منك ضعف بالإيمان. والله تعالى
قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد نعبد إلا الله ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون.
وفي مجال المعركة الحربية في غزوة أحد مع مشركي قريش، فعلى الرغم من النكسة التي أصابت المسلمين في أحد في معصية فريق الرماة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد حولت الآيات هذه الواقعة المؤلمة إلى انتصار المبدأ، وتعلم المسلمون درسا جنبهم الفشل والهزيمة فيما بعد. إن الله جلت حكمته لم يجامل المسلمين على معصية بعضهم، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غيرهم وأصابهم ما أصابهم بما كسب، ليتعلموا أن المخالفة تضر بالجماعة تماما، كما أن الخرق الذي يحدثه بعض ركاب في السفينة قد يغرق الجميع.
أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير.
ورد في الآية تصوير لأهل الإيمان على ما أصابهم ليعلموا أن الأيام دول وأن الله عز وجل يبتغي أهل الإيمان ليمحصهم وليتبين الذين صبروا منه ويتبين المجاهدين. ويأتي الختام مبشرا أهل الإيمان بحسن العاقبة ويوصيه من الصبر والمصابرة والمرابطة.
يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.
والآن نستمع خاشعين إلى تلاوة سورة آل عمران من القارئ أحمد بن علي العجمي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
ألف لام الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس يوم لا ريب فيه إن الله في كل ميعاد. إن الذين كفروا لا تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. كذب فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد جاءكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم وضع العين. والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. لن تر إلى الذين أوتوا نصيبا يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولد الليل في النهار وتولد النهار كل ليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء إن تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعت ما قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصارا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعلني آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وقدرك اصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين الصغير كمن أشق الطير فأنفخ فيه فيكون خيرا بإذن الله وأبرئ الأكمم والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا